هذا هو الدرس الرابع والعشرون من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة عشرة بعد المئتين وتنتهي بنهاية الآية الثالثة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة. وينتهي هذا الدرس عن دروس سبقت ودروس تأتي، أن فيه عدة أسئلة وجهت للرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قد وضح لنا هذه الأسئلة ووضح الإجابات عليها. وهذه الأسئلة التي حواها هذا الدرس ستة أسئلة. السؤال الأول عن الإنفاق، يسألون فماذا ينفقون؟ إلا أن تقتل من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. السؤال الثاني عن القتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه سبيل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. السؤال الثالث كان عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم صغير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. السؤال الرابع كان مرة ثانية عن الانفاق في سبيل الله، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. اما السؤال الخامس فكان في موضوع اليتامى، والسؤال عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم من المصلح. أما السؤال الثالث والأخير في هذا السياق فهو عن المحيط، ويسألونك عن المحيط قل هو أبا فاعتزل النساء في المحيط. ونلاحظ ملاحظتين في هذه الأسئلة. أما الملاحظة الأولى فهي أن الست أسئلة لم تجئ كلها على نمط واحد، إنما الأسئلة الثلاثة الأولى جاءت بدون الواو، يسألونك. أما ثلاثة أسئلة الأخرى فقد جاءت بالواو، ويسألونك. فما هو السر في إتيان الواو في الأسئلة الثلاثة الأخرى وإهمال الواو في الأسئلة الثلاثة الأولى؟ هذا نظن على أن الأسئلة الثلاثة الأولى كانت متفرقة غير مجتمعة، وكانت أزمنتها أيضا متفرقة. أما الأسئلة الثلاثة الأخرى فقد جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، أو جمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. الملاحظة الثانية على هذه الأسئلة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتظرون منه الإجابة. وتجد أن الأسئلة الستة عن الإنفاق وعن الشهر الحرام وعن الخمر والميسر وعن اليتامى وعن المحيط تجد أن هناك موضوعات هامة وهامة جدا وموضوعات صغيرة، ومع ذلك فإن هذا يعطينا فكرة على أن حس المسلم الذي كان يعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسا مرعبا يقظا شاعرا بكل شيء، يريد أن يعرف كل شيء ولا يريد أن يقدم على شيء إلا إذا عرف ما هو حكم الله فيه. سألوا عن المحيط وسألوا عن الختان وسألوا عن الشهر الحرام، كل هذه الأمور كان يصر المسلم على معرفتها والإيمان بها والوقوف على حكم الله فيها. هذا يعطينا صورة عن الوعي واليقظة التي كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن يكون فينا مثلها. ونبدأ بالسؤال الأول. أما السؤال الأول فهو يتشابه تقريبا مع السؤال الرابع. السؤال الأول يسألونك ماذا ينفقون. أقوال الله أيضا يسألون فماذا ينفقون. يبدو أن السؤال تكرر مرتين. المرة الأولى كانوا يريدون أن يعرفوا مصارف المال لمن نقدم النفقة. أما المرة الثانية فكانوا يريدون أن يعرفوا قدر هذه النفقة وهل المسلم مطالب بشيء غير الزكاة أو أنه مطالب بالزكاة فقط. أما السؤال الأول واسألون ماذا ينفقون يرد الله سبحانه وتعالى عليه فيقول قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله هو عليم. الآية الثانية أو السؤال الرابع ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ولو تأملت في وجه الآيتين لوجدت الرد على الشيوعية واضحا فيهما. أما في الآية الأولى فإن الله سبحانه وتعالى حينما سئل عن على من ينفقون أجاب بأن تنفق على والديك أولا. إما أن تقصد من خير فهو والديك. وإذا فالقرآن الكريم لا يتحدى الفطرة البشرية ولا يتحدى غرائز الإنسان. فالإنسان يدفع بنفسه أولا ثم لمن يعون كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادفع بنفسك ثم لمن تعون. ولذلك نجد أن الآية علمت المنفقين أن ينفقوا على آبائهم أولا وأمهاتهم ثم على قوم أرباعهم ثانيا. ثم بعد هذا إذا فضل شيخك عن والدك وعن قوم قرابتك تبع كما حدد الله للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الأسلوب الذي يبدأ بنفس الإنسان الذي يجعل الإنسان المتصدق يبدع بنفسه يبدع بزوجته يبدع بأولاده يبدع بأبيه وبأمه يبدع بذوي قرابته. هذا التصرف لا تجد مثله في الشيوعية لأن الله سبحانه وتعالى يراسي أو يحيي أو يحيي الفطرة الإنسانية في الإنسان بخلاف الشيوعية فإنها تأتي من غرائز الإنسان وتعدم فطرة الإنسان وتقضي على قيام الإنسان وعلى مصائره. السنة الثانية الذي نلمحه في الآية وهو آخر الآية حيث يقول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ربط لعملية الإنفاق بالله سبحانه الذي يعلم كم تنفق والذي يعلم هل هذا المال حلال أو حرام والذي يعلم هل نفسك طيبة به أو رحيمة والذي يعلم النية وراء هذه النفقة هل هي مخلصة لله أو للرياء والسمعة. إذا فقوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم تتعلق بالمال الذي تنفقه وتتعلق أيضا بنيتك في الإنفاق هل هي خالصة لوجه الله سبحانه أم أنها للرياء والظهور والسمعة. كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه. إذا عملية الإنفاق في الإسلام تخالف عملية الشيوعية أو الإنفاق في الشيوعية ذلك لأن الإنفاق في الإسلام مرتبط بالله سبحانه وتعالى أساسا. فأنت تنفق من أجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى وليس للرياء وليس للسمعة وليس لحب التفاخر وليس للمادة كما يقول الشيوعيون أو كما يفسرون تصرفات الإنسان كلها وأن أساسها مادي. ويقولون إن التاريخ كله يفسر تفسيرا ماديا. أما السؤال الرابع يقول تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهو الخاص بقدر النفقة. فقد يظن بعض الناس أن الإسلام طالبنا بالزكاة فقط بالزكاة فقط بمعنى نخرجهم على عرف العرف ثم لا يلزمني شيء بعد هذا. الله سبحانه وتعالى يقول ان المسلم مطالب بان ينفق ويكثر من الانفاق حتى لو كان هذا الذي ينفقه عفوا يعني ما زاد عن حاجته وحاجه اولاده ينفقه في سبيل الله. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن مبدا الانفاق لا يقول ما يقوله الشيوعيون في التفكير النافي بمعنى اننا نريد ان تستقر الحياه الدنيا ثم بعد هذا لا يعنينا شيء من هذه الاخره بل نكفر بالاخره بل نرفض مبدا الاخره لاننا لا نعلم شيئا الا الموت اما ما بعده فليس هناك شيء. وهذا ما يقوله الشيوعيون ويؤمنون به. الله سبحانه وتعالى يقول ان عمل الانسان يلزمه في الدنيا وفي الاخره وان الانفاق في سبيل الله انما يصلح دنيا الانسان ويصلح اخرته في وقت واحد. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. اما السؤال الثاني وهو الخاص بالشهر الحرام يقول المفسرون ان ذلك كان بسبب سريه عبد الله بن بحر الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب قبل غزوه بدر بشهرين. ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتركب قوافل مكه بين مكه والطائف. وان هذا الوقت المكرم من عبد الله بن بحر وثمانين معه اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا وقال له لا تفتح هذا الخطاب الا في مكان كذا الا في وادي النخل حينئذ وفي هذا المكان تفتح الخطاب فما وجدت فيه تنفس. فلما وصل الى المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الخطاب فوجد فيه الامر بتتبع تجار قريش او غير قريش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره في الخطاب أن من استجاب له من أصحابه سار بهم وأن لا يجمع أحدا على المسير معه. عبد الله بن بحث في عمة رسول الله عبد الله بن بحث الأسدي لما قرأ خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعا وطاعة لأمر رسول الله. ثم التقى عبد الله بن بحث بقافلة لقوم. هذه القافلة لما التقى بها عبد الله بن بحث جار بينه وبينه الكتاب وسقط بعض القتلى واستولى عبد الله بن بحث على عير قريش. كان هذا العراق او كانت هذه المعركة في يوم واحد رجب. كان يظن عبد الله بن بحث انهم في اخر ذي الحجة في آخر ربيع في آخر جمادى الثانية كان يخيل إليه هذا. ولكن الذي ثبت أنه كان في أول شهر رجب. تحدث المشركون كيف يمكن لمحمد أن يأمر بالقتال في شهر حرام ورجب شهر حرام. اطلع الكلام يشاع والمسلمون أيضا تكلموا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل او تامر عبد الله بن بحر بالقتال في شهر الحرام. كثرت الاسئله توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا لا اقبل هذه الغنائم حتى نزل قول الله تعالى ويسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير جريمه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه سيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب نارهم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى يرد على الأسئلة الكثيرة التي دارت حول سرية عبد الله بن بحر وأنه حارب في الشهر الحرام وجاء بأثار في الشهر الحرام وجاء بغناء في الشهر الحرام، الله سبحانه وتعالى يقول: ما بال هؤلاء المشركين يتفطرون بالشهر الحرام وبالمسجد الحرام؟ هل هم يعظمون المسجد الحرام؟ هل هم يوقرون الشهر الحرام؟ إنهم يتخذون الشهر الحرام والمسجد الحرام ستارا لإخفاء مخازيهم ومهازلهم. ولا تخفى أن أعظم مهزلة وأعظم مخزاة يقوم بها المشركون هو الكفر بالله والصد عن سبيله ومنع الناس من دخول المسجد الحرام وفتنة المسلمين عن دينهم وإغرامهم على الكفر. هذه الجرائم الحقيقية التي يقوم بها المشركون، وليست مسألة الحرب في الشهر الحرام. الحرب في الشهر الحرام جريمة، يعرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن لا يحارب في الأشهر الحرم وأن لا يقاتل في الأشهر الحرم. لكن إذا كان هناك عدوان على الدعوة، وإذا كان هناك استضعاف للمؤمنين، وإذا كان هناك سد عن المسجد الحرام وعدوان للمسجد الحرام، وإذا كان هناك تعذيب مستمر للمسلمين، وإذا كان هناك رفض للدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الله الذي أنزله، إذا كان هذا كله فإن هذا يبيح حرمة المسجد، حرمة المسجد الحرام وحرمة الشهر الحرام. فالمسلمون يقاتلون في المسجد الحرام، من يقاتلونهم ومن يعتدون على دينهم؟ كذلك فإنهم يقاتلون في الشهر الحرام من يعتدي على حرمة الإسلام أو يعتدي على حرمة المسلمين. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يمكن أن يكون هناك قتال في الشهر الحرام؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن القتال في الشهر الحرام كبير، يعني كبيرة من الكبائر وصد عن سبيل الله. ولكن الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من الشهر الحرام ومن كل هذا، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الكعبة وحال النحو أو حال الكعبة، ما أعظم حرمتك على الله وأعظم منك حرمة المسلم. فحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة ومن حرمة الشهر الحرام. فالذين يعتدون على ديار المسلمين لا يأمنون في شهر الحرام ولا في أرض الحرام أبدا، وإنما يؤخذون أينما فقفوا فيقتلون تقتيلا. السؤال الرابع، السؤال الثالث الذي تقدم للرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من دفعهما. يقولون ان السؤال تقدم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل، وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما السؤال عن الخمر. اللهم بين لنا في الخمر ضلالا فاضلا. كثر السؤال، اجاب الله سبحانه وتعالى: يسالونك عن الخمر والميسر. الميسر الكبار، وانما سمي الميسر ميسرا لما فيه من وقار وغنم يعود على فاعليه. يسالونك عن الخمر، وهي كل شيء خامر العقل وغطاه، والميسر وهو الكسب او اليسار من طريق الحرام. الله سبحانه وتعالى يقول: ان في الخمر منفعه وفي الخمر مضره. كثير من الناس يقولون ان في الخمر منافع، يرتمون منها يتاجرون فيها، يسهرون على حسابها، يفتحون تسليمات على حساب الخمور، وكذلك في الميسر منافع وأمواعظ. بل هناك جمعيات خيريه اسلاميه تقوم على اساس القمار، واذا وقعت في يدك ورقه من ورق يا نصيب تقرا ما فيها، تجد ان هذه الاوراق صدرت من جمعيات يقال لها جمعيات خيريه اسلاميه. هذه الجمعيات الخيريه الاسلاميه التي تقدم هذا القمار أو التي تثير حضرات راقصة من أجل الوكالة، ولسنا نبي هل فيما يستقبل من الكلام ستكون هناك جمعيات خيرية إسلامية تثير حضرات راقصة لتصرف منها على بناء المساجد؟ هل سيكون فيما يستقبل من الكلام جمعيات خيرية إسلامية تقوم عن طريق القمار لتجمع أموال تبني بها المساجد؟ نحن نعلم أن مثل هذا حدث سندات تقدم بالربا لكي تقوم المعارف على أساس ربوي. إن الإسلام يرحم كل خبيث، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. السؤال عن الخمر والميسر قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الخمر والميسر، بين الله سبحانه أن في الخمر اسم كبير جنون، من شرب الخمر استهان بارتكاب الجرائم كلها، فهما عربي جاهل حينما شرب الخمر فدارت راسه فسأل من جلس من جالسه أشربت نساؤكم هذا يعني الخمر؟ قالوا نعم. قال والله لقد زنين، ما دمنا قد شربنا هذه الخمر فلا بد أنهن زنين، فهما جاهل قديم. إذن الخمر هي أم الخبائث والدافعة إلى كل الشرور وإلى كل الخطايا وإلى كل الذنوب، وكذلك الميسر فيه كل الضياع وكل الخيبة، السرقات، النهب، وبداع الأعراف، القتل وقتل القتل، وقتل العدوان على النفس، وأي مظهر من مظاهره. الله يقول إن في الخمر مضرة كبيرة وإن في الميسر مضرة كبيرة، ولا يقتل القرآن الباب في وجهه حتى لو تقول إن في الخمر بعد المنافع ناس ينتفع منها، تزيينات بتتفتح، ناس عمال بيشتغلوا، القمار كذلك، ناس بتسترجع، أشياء كثيرة تبيع ونصيب تسترجع. إذا هناك عملية استرجاع من هذا، الله يعلم هذا جيدا. ولذلك قال قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لكن واسمهما اكبر من نفعهما، فما دام الاسم اكبر من المنفعه في اي قضيه من القضايا فالحكم الحرمه. اذا اي مساله تعرض عليك لازمها، فاذا كان الاسم المضره اكثر من المنفعه فهي حرام، واذا كانت المنفعه أكثر من المضرة فهي حلال. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. أما السؤال الخامس في هذه الأسئلة فكان خاصا بالوطانة، ويسألونك عن الوطانة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. موضوع الوطانة كان موضوعا تكاثرت حوله الأسئلة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال الوطانة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما قال الله سبحانه وتعالى هذا كان كل من في حجره يتيم او في بيته يتيم يعزله، لان الطعام كان واحد ياكل ولي يتيم واليتيم معه، فربما اصاب ولي يتيم من مال يتيم شيء. ولذلك قام الصحابه رضوان الله عليهم بعزل اليتامى، اموال اليتامى وطعام اليتامى. فاذا كان هناك مثلا غذاء يصنع اليتيم فانه يصنع له منفردا، وولي اليتيم يصنع طعامه منفردا، فربما تبي الدقار من طعام اليتيم تضيع عليه وكان في هذا مضره لليتيم. وطلعوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم هؤلاء اليتامى الذين يعيشون في بيوتنا، نريد ان نبتعد عنهم، ربما مسنا من اموالهم شيء، ربما مسنا من طعامهم سوء. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بين الله سبحانه وتعالى للصحابه ان هذا ليس هو المراد، ليس المراد لقمه من طعام اليتيم تقع في إيده، او كرش من اموال اليتيم يضيع في امواله، انما المقصود عمليات النهج والثلج والاقتراع والاقتراع على اموال الوطن التي تفرغ نهارا ظهارا امام المدارس الحسيه، ويقدم ولي اليتيم للمدارس الحسيه والجوائر القضاء يقدم اليهم كشوفا وهميه كاذبه لاموال اليتيم التي ضيعها والتي دبدبها ويقنع المحكمه لأن هذه الأموال صرفت على هذا اليتيم في كسائه وغذائه وتعليمه ومرضه، وتقتنع المحكمة ويفر ولي اليتيم لأنه صحف على المحكمة، لكنه في الوقت ذاته محاسب عند الله سبحانه وتعالى ومأخوذ من جريمته لا يضر ربنا ولا ينفع. هذا هو الذي أثاره القرآن في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما تساءل الصحابه عن اللقمه واللقمتين والقرش والقرشين وكان الورع الصحابه وتقوى الصحابه الى اي حد، ربما اصابني بعض طعام يتيم، الله سبحانه وتعالى يرد ويقول ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. لا يمكن أن تترك اليتيم بماله يعيش وحده، لابد أن تشرف عليه، لابد أن تسعى في مصلحته، إن كنت غنيا تصلحه، وإن كنت فقيرا تأكل بالمعروف، قل إصلاح له خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم الولي المصلح ويعلم الولي المفسد، ولو شاء الله لأهلككم إن الله عزيز حكيم.
واسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بعد أن تحدث الله في هذه الآية عن المال والإنفاق، تحدث عن القتال والجهاد. الآية التي بعد هذه الآية ويرحم دينه تكاتب، يقول الله فيها كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية آية قصيرة، فبرغم قصر هذه الآية فإنها اشتملت على أربع حقائق. الحقيقة الأولى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شيء مكروه صغير تبغضه النفوس ويبغضه المسلمون، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا وبين هذه الحقيقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه حقيقة. الحقيقة الثانية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذه الحقيقة الثانية. كثير من الأمور أنت تكرهها وتكره الإقدام عليها، وكثير من المصائب والكوارث أنت تكرهها وتكره أن تنزل بك، لكن إذا نزلت بك هذه الحادثة أو هذه الكارثة فإنك بعد قليل تكتشف أن هذا خير، وأن هذا لو لم يحدث لترتب شر كبير أنت لا تستطيعه، ولذلك تكتشف أخيرا أن في هذه الكارثة رحمة ومنفعة لك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. احيانا تحب موضوع وتقبل عليه بكل اعصابك وبكل جوارحك وبكل انفعالاتك، تحبه وتتمناه وتستهيه وتريد ان يكون لك، ثم تكتشف بمرور الايام ان هذا الموضوع الذي احببته
وتمنيته واقبلت عليه واستعنته هو ضرر لك وهو مصيبه ستحل بك. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. من الذي يعلم كل هذه الحقائق؟ الله سبحانه وتعالى. نحن بنظرنا القاصر والقصير ننظر لبعض الامور فنراها مكروهه وهي خير، وننظر لبعض الامور فنراها محبوبه وهي شر. لكن من الذي استوعب علمه الماضي والحاضر والمستقبل، ما كان وما يكون وما هو كائن، بل وما لم يكن ولو كان كيف يمكن ان يكون؟ ان الذي يستوعب هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الحقيقه الرابعه وهكذا، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم مطلقا وانتم لا تعلمون مطلقا. قد يقول بعض الناس ان عندنا علوم، ان عندنا معارف، ان علوم البشر لو دققنا فيها النظر نجد انها كلها طريق خادع، وانها كلها علوم ظاهريه لا تتقدم الى حقائق الامور. ولذلك قال الله وهو يصف علوم البشر يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. كل معارفهم وكل معلوماتهم متصله بالقشره الخارجيه، اما الاعماق فهم لا يعلمون بها شيئا. انا اراك وانت تراني، انا اعلمك وانت تعلمني، فربما كنت صاحبي وكنت صديقي لكنك نظراتك كلها بالنسبة لي نظرات ظاهرية، لا تعرف ما في داخلي، لا تعرف حقيقة نفسي، إنما الذي يعرف حقيقة يعلم حقيقة نفسي، وحقيقة نفسي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف نفسه بالعلم، ووصف البشر بالقصور في العلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الحقائق الأربعة كلها حول حقيقة واحدة أو حول موضوع واحد هو موضوع الحرب. الحرب فيه دمار، فيه ضياع للأنفس، فيه ضياع للثمرات، فيه ضياع للوقت، فيه اضطراب وارتباك، فيه تأخر. سنة حرب بعشرات السنين من الخراب. إذا كل هذا نعلمه، والله سبحانه وتعالى يعلمه أكثر منا، لكنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الحرب ضرورية من أجل السلام ومن أجل الإسلام، وأن الذين يبحثون عن السلام يخطئون جدا إذا لم يفهموا السلام من خلال الحرب. فالسلام الذي يقوم بعيدا عن الحرب أو بعيدا عن القوة هو سلام الأدلاء والعبيد، إنما السلام المسلح، السلام القادر، السلام الباقي، السلام الذي يقدر في الوقت المناسب ان يدمر وان يقتل وان يسحق، هذا هو السلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى لامته الامه الاسلاميه. ولذلك حينما عبر القران الكريم عن السلام لم يكن الا عباره وهي قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها. قوله وان جنحوا يعني مالت اجنحتهم ذلا وانكسارا كالطائر المهيب الجناح، الطائر الذي كسر جناحه وما عاد يقوى على التحريك اصبح ذليلا متخنا. اذا جنحوا للسلم بهذا الاسلوب وذلوا وانكسروا فاجنح لها، فمل الى السلام. اما ان ترفع شعارات السلام في عالم موجود، عالم متفارق، عالم شرس، فهذه هي لغة الصعق التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى ولا يقرها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لعل هذه أول آية تنادي بالقتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أما قوله تعالى أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فبعض المفسرين يقولون انها كانت ثانيه لهذه الايه وهو قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهناك بحوث فقهيه تدور حول هذه الايه. هل فرض القتال على كل عين من المسلمين، على كل فرد من المسلمين، أو أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين؟ لا ندخل في هذا النقاش هل هو فرض عين أو فرض كفاية. بعض المفسرين والشراح أكدوا أن القتال فرض عين على كل مسلم سواء أدخل العدو بلاد المسلمين أو لم يدخل، والبعض الآخر قال إن القتال فرض كفاية على المسلمين وأنه يصبح فرض عين إذا دخل العدو بلاد المسلمين. لكن هناك قضية مهمة نطرحها وهي أيهما أقوى، فرض الكفاية أو فرض العين؟ فرض الكفاية أقوى من فرض العين وأشد. ما هو فرض العين؟ فرض العين مثلا الصلاة، الصلاة فرض عين على كل مسلم. لو فرضنا أن مسلما لم يصلي من الذي يأثم؟ هو وحده الذي يأثم. لكن بالنسبة لفرض الكفاية لو لم يقم به أصحابه من يأثم؟ الجميع يأثمون. ولذلك كان تعريف فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به الجميع أثم الجميع. إذا فرض الكفاية كل مسلم مخاطب به وكل مسلم مستعد لأدائه. ولذلك كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما ميتة جاهلية. كتب عليكم القتال، كتب بعد أن لم يكن مكتوبا. كان قبل ذلك المسلمون غير مطالبين بالقتال. في مكة كان قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم، قيل لهم في مكة، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. إذا كانوا مطالبين في مكة بأن يكفوا أيديهم وأن يقيموا الصلاة. لماذا؟ لأن الأسر في مكة كانت متداخلة. وأنا المسلم يعيش في بيت مشرك، والمشرك يعيش في بيت مسلم. إذا لم يكن هناك قد حدث التجاوز، ولم يكن قد حدث المجتمع الإسلامي أو قد قام المجتمع الإسلامي بمواضعه كلها بحيث يؤمر بالقتال. بعض الناس يفكرون أن عدم قتال المسلمين في مكة كان لضعف فيهم، وهذا باطل. فالمسلمون ولله الحمد كانوا أقوياء. لو قلنا أن عدم المسلمين في مكة كان يعد بالعشرات، فإن هؤلاء العشرات قادرون على أن يعسروا صفو أهل مكة جميعا لو أرادوا. بدليل أننا نرى مثلا أن سرية سرية عبد الله بن جحش التي تحدثنا عنها آنفا والتي قامت بقطع الطريق أمام هؤلاء المشركين، كان يمكن أن تقوم على الأقل حرب عصابات في مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكفوا أيديهم حتى لا يقع ارتباك أسري مستمر، وحتى تتضح ملامح المجتمع الإسلامي فيفر إلى الجبهة الإسلامية من يريد الله به الخير، وحتى تكون هناك فرصة لمن يريد أن يسلم أن يسلم. كتب عليكم القتال وهو خير لكم، فالله يعلم هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القتال استقرار دينكم، استقرار دنياكم، استقرار آخرتكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فصد عن سبيل الله وكفر فيه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتية أكبر من القتل. ولا يزالون، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، أن المشركين وأعداء الدين لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أرجو من كثير من المسلمين أن يفهموا هذه الآية، أن يفهموا كلمة لا يزالون. إن كلمة لا يزالون حكم من الله سبحانه وتعالى على النفسية المشركة أينما كانت في الأرض. لا، النفسية المشركة ممثلة في أي جنسية وأي لون وأي دين غير الإسلام. هذه النفسية فطرت، جبلت غريزتها، تطلعاتها، آمالها، مشتهاها أن يرتد المسلمون عن دينهم. لا أمر لهم غير هذا. الردة مطلوب الأمة محمد أن ترتد عن دينها. هناك مجاملات على حكام الدين، كثيرون يجاملون، يجاملون أو يتنيعون، يتنيعون موائمة لهذا أو موائمة لهذا، حتى لا يغضب هذا ولا يغضب هذا. هؤلاء لا يرضون منك بالمجاملة فقط، يعني لو حاولت أن تجامل الصليبية العالمية، الصليبية العالمية لن تقبل منك مجرد المجاملة، هي تريد منك الردة. رأي واضح، طلبها واضح، انتقام كويس، هذا هو الذي تطلبه منك الصليبية العالمية، الردة. تقول لها والله جيب أبن محمد وأحاول أدمنكم في كل شيء بأعيادكم ويواجهكم وما يهمكم وكل حاجة، لا أرد. لم يأمنوا لك إلا إذا كنت مرتدا. هم قالوها في مواجهة الرسول، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. اسمع، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الكلمة يقولها كثير من المسلمين، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يسألون من أول من قالها؟ إن أول من قالها اليهود في مواجهة المسلمين، تواصوا بهذا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه هذا دينهم، هذه عقيدتهم، هذا قلبهم وفكرهم واتباعهم وأتباعهم. مجرد المجامله غير مقبوله، الصليبيه العالميه لا تقبل منك المجامله، الصهيونيه العالميه لا تقبل منك المجامله ايضا، الشيوعيه العالميه لا تقبل منك مجرد المجامله، ولذلك الشيوعيه تتقسم الساحه الى ثلاث اقسام، عضو عالم وعضو منتسب وعاطفي. ممكن يبقى انسان شيوعي بالدلع، يعني مثلا تعرف مدينه المجله، تعرف مدينه الكاتب، تعرف طليعة، تقرأ مثل هذه الكتب، تروح أتعود أروح المكتبة السوفيتية لو جبت الكتب رخيصة، ينظروا إلى مثلي المهتم بجمع الكتب الشيوعية أو بقراءتها على أنه إنسان عادي، فروح أنا بحاول أكلم من الأمهات الشيوعية وأمدح في مناطق الشيوعية، ولكن الشيوعيون لم يقبلوني وعذروني. يقاتلونكم؟ ما معنى القتال؟ ليس القتال هو المواجهة في الميدان فقط، هذه الصورة هزيلة من صور القتال، المقاتلة في الميدان. إن هذا العصر تقدم تقدما مخيفا ورهيبا في فن القتال، أصبح القتال لا يعني فقط أن تقف أمامي في سيف أو بمدفع أو بطائرة قاذفة للعب، ليس هذا هو وجه القتال في هذا العصر، حتى ولا بالذرة ولا بالهيدروجين، إنما هناك أساليب للحرب، ولعلكم تعلمون أن هناك الحرب الباردة، والحرب الباردة نوع من الحروب، وحرب الميكروبات، والحرب الاقتصادية، والحرب الاستراتيجية، والحرب النفسية، والحرب الفكرية، وحرب العقائد، وحرب الأخلاق، كل حرب الأسواق، كل هذه أنواع من الحروب المعلنة عليك. أن تكون ذكيا في نوع واحد من أنواع الحروب هو حرب الميدان، ثم تتجاهل كل هذه الأنواع فلست بذكي. أن تواجه عدوك الذي يحاربك بكل هذه الأسلحة بسلاح واحد وهو الحرب الساخنة، ثم ترى أنك تستطيع عليه أن تنتصر عليه فأنت واحد. لا يمكن أن تنتصر على عدوك الذي يحاربك بكل هذه الأساليب إلا إذا حاربته بكل هذه الأساليب. مستحيل. هتحاربه بالقوة الضاربة فقط؟ طيب، هتتفوق عليه زي بعضه. مهما تفوقت فهو المنتصر ما دام يحاربك بكل هذه الأساليب. عدوك يحاربك بكل هذه الأساليب. من اجل ماذا؟ من اجل ان ترتد. لو ان هذه المنطقة اعلنت ارتدادها واعلنت انها منطقة شيوعية، الا يمكن ان يدافع عن الروس؟ ويصبح الروس مسؤولين عن الدفاع عن هذه المنطقة الشيوعية. كذلك لو أعلنت هذه المنطقة أنها صهيونية أو فلسطينية فإن هؤلاء يكونون مسؤولين عن الدفاع عنها. لكن لأنها لم تعلن لا هذا ولا هذا فإن الجميع يضربها في وقت واحد. ولهذا لا تعجب إذا وجدت أن هذه المنطقة تضرب من الصليبية العالمية ومن الصهيونية العالمية ومن الشيوعية العالمية ومن الوثنية العالمية في وقت واحد ضربة رجل واحد، لأن الكفر ملة واحدة. إذا وتضرب يا جميع. وعلى هذه المنطقة أن تعي هذه الحقيقة أنه لا أمل لها في عدالة العالم. إن الذين ينتظرون أن يعدل العالم في قضيتنا، إن الذين يحملون أوراقهم كل يوم ويترددون حتى حفيت أقدامهم على المحافل الدولية والضمير العالمي، إن هؤلاء يتوهمون أن الضمير العالمي من الممكن أن يتحول إلينا، إن الضمير العالمي له انتماءاته، انتماءاته الصليبية أو انتماءاته الصهيونية أو انتماءاته الشيوعية أو انتماءاته الوطنية. إذا هذا الضمير العالمي مربوط مصاب بالشلل وبالسل، ولا يمكن أن يوثق في هذا الضمير العالمي. وهيئة الأمم التي وقفت عمرها كله ومن قبلها عصبة الأمم، وليكذبني منكم من أراد، هل استطاعت هيئة الأمم في عمرها الطويل وعصبة الأمم من قبلها أن تقول يوما ما كلمة حق؟ وكيف يمكن لهيئة الأمم أن تقول كلمة حق وفيها الباطل نفسه وهو حق الفيتو؟ أليس حق الفيتو مظهرا للباطل في أبشع صوره وأمثل مظاهره؟ حق الفيتو، حق الاعتراض بدون إبداء الأسباب. لا هذا، أي عدالة؟ عدالة الوحوش لا تقول هذا. لا يمكن للوحوش أن يعطي إنسان الحق أن يعترض بدون إبداء الأسباب. والشاهد أنه من الدور الكبار أسلوب السمك اللي من تحت، الكبير يبتلع الصغير، ولا يزالون يقاتلونكم. حتى المنظمات الدولية تقاتلكم، حتى المحافل الدولية تقاتلكم، حتى الصحافة كلها تقاتلكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا هدف الضرب العالمي كله ليس لكم أنتم بالذات، بل بالعكس هيئة الأمم بتشفق عليكم أوي، تبعت لكم معونة وبعدين بتقول احنا قلبنا على الشعوب الاخذة في النمو، او بنوع اوضح الشعوب المتخلفة بنحن عليكم اليونسكو، او بيعمل دراسات صحراوية ودراسات ميدانية ودراسات على قراكم ودراسات على المشردين منكم ودراسات على اليتامى، او بيعمل دراسات كثيرة ولكم مقر هنا في اليونسكو وبالسلام. لكن الضرب اذا مش مقصود به الكتب البشرية بتاعتكم، انما المقصود به قلوبكم. هذا هو مكان الضرب من كل هيئات العالم مبتدعة، ضرب قلوبكم، ضرب ايمانكم، ضرب اسلامكم. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وبعض الناس يقبلون الردة، وبعض الناس يقبلون الردة، والله سبحانه وتعالى يقول للذين يقبلون الردة او يفكرون بالقبول بالردة. فقد علت قبول الردة كثيرا. ليس معنى قبول الردة هو ان تغير شهادة ميلادك من محمد الى عن بنيادك او اي اسم اخر، ليس هذا هو الردة فقط، وانما بل بالعكس الاسلام لم يعتمد هذه الامور. عمر كان اسمه عمر في الجاهلية واسمه عمر في الاسلام، لكن سمينا عثمان كان اسمه عثمان في الجاهلية والإسلام، محمد سماه جده. إذا مسألة التسميات ليس ذات خطر كبير، إنما القضية الأهم والأكبر هو أن تتغير داخليا، تبقى من جوه شيوعي. إن كتبت مقال صحيفة تكتبه شيوعي، إن ألقيت حديث إذاعي تطلع على أنك شيوعي أحمر او ازرق او اخضر او اي انتماء او اي لون، هذه الردة. الله يقول ومن يرتد منكم عن دينه فامت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى سيموت وهو كافر. وقف الأئمة عندها قالوا ايه هو الإيمان؟ الإيمان الكبرى بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالآخرة. قال لك لا، نبت روح أخرى وتموت على ذلك. ليه؟ قال لك لأن الآية قيدة الإيمان بالموت، تموت مؤمن مسلم. ومتش مؤمن مسلم إذا لا احترام لإيمانه. الله، يعني بقى قضية عجيبة. طب ليه يا أئمة؟ قال لك لو فرضنا إن إنسان عاش 40 سنة، منهم 20 سنة مؤمن و20 سنة مرتد. إن قلنا إن هذا الإيمان مثاب عليه، فما حكم الردة التي وليته؟ إذا قلنا إن كان مؤمن 20 سنة، يبقى يثاب على هذا الإيمان؟ ويبقى الردة مسألة أخرى. قال لك لا، يشترط في الإيمان أن يموت عليه، فإن لم يموت على الإيمان فإيمانه وإسلامه لا يهم ولا قيمة له، حتى لو ارتد في آخر لحظة من حياته فقد لغى إيمانه كله. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الكلام يبدأ بالنسبة لعبد الله بن جحش، فإنه خاف من فعلته، والله سبحانه وتعالى يطمئنه بأن له رحمة الله، وبأن الله قريب منه يتقبل منه عمله الصالح. وبعدين الآية تتكلم عن الذين هاجروا، لأن عبد الله بن جحش والثمانية الذين كانوا معه كلهم من المهاجرين. إذا الحروب التي استمرت حتى غزوة بدر كان كله على حساب المهاجرين، لم يشترك فيها أنصار واحد، يعني لم يشترك فيها أحد من أهل المدينة. ما كان في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يثقل عليهم، حتى إذا جاءت غزوة بدر استشار الأنصار بالذات وقال لهم أثيروا علي أيها الناس، ووزع الكلام إلى الأنصار. بعد ما تكلم المكتاب وبعد ما تكلم الرب وبعد ما تكلم عمر قال لهم أثيروا علي أيها الناس. أبي سعد بن معاذ قال له لعلك تعنينا يا رسول الله بتوصي بالأنصار. قال نعم، لأن كنت أهل البلد، ربما تكون البيعة بتاعتكم قاصرة على الهجوم على المدينة فقط، لكن مهاجمة الآخرين جايزين ثم ما بيعتوش على هذا. قال يا رسول الله إنا بايعنا وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق. قال يا رسول الله لما أراك الله؟ فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، وما تخلف بنا احد، لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى بل انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذا انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. بقي حكم اخير وهو ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. قبلها يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار فالله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بالنسبة للنكاح المؤمن فإنه لا يحل لمسلم أن يتزوج مشركة أبدا ولو كانت هذه المشركة من كانت من أي أسرة كانت وكان أبوها من كان أميرا أو خطيرا فهي مشركة لا يحل للمسلم أن يعاشرها على الإطلاق. لا تنكح المشركات حتى يؤمن. هذه الآية نزلت في المدينة لأننا زي ما قلت لكم إن سورة البقرة أول ما نزلت في المدينة. طيب بالنسبة للحياة في مكة هل كان المكيون يتزوجون بالمشركات او لا؟ الجواب نعم، كان المسلم يتزوج بالمشركة والمسلمة تتزوج بالمشرك، كان هذا في المدينة. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم منهن من تزوج المشركين
زينب تزوجت مشرك، رقية تزوجت مشرك، أم كلثوم تزوجت مشرك. لكن فاطمة رضي الله عنها تزوجت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ده في مكة. لأن زي ما قلت لكم ما حدث لسه تغاير بين المجتمع المشرك والمجتمع المسلم. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما يعني عبدة مؤمنة أحسن من ست بنت أمير مشركة، ولو أعجبتكم كانت الأمة شكلها وحش وذكرت صورة غلاف برضو تزوج المسلمة. تمسح المرأة لمالها ولجمالها ولنتبعها اظهر بذات الدين تربت يداك يعني بالشعر لحد ما تلزع في التراب تدور في التراب على يوم تاكلها مش هتلزع، لان الست المتفرده قرص الغلاف فلستك خربت بيتك. الست ذات المرتب الذي بلغ الخمسين عدا او المائة عدا طلبته على الكوافير والمكنير ومش عارف ايه واشياء كثيره، وبقيت انت مفلسا ضائعا تائها، اولادك مجردون وانت مجرد، وتعبت صواب عبد الوارث ما عملت كده، وتندم ولا تساعة مندم. لما في العام السادس جاء الحصر النهائي في موضوع المشركات، آية البقرة كانت بتنهى عن انشاء عقد مع مشركة وعن انشاء عقد مع مشركة. الانشاء يعني اذا آية سورة البقرة للنهي عن الانشاء، لكن القديم على قدمه اللي بيتجوز مشركة عنده ما يطلعهاش او ما يفصلش عنه، لكن بعد هذا لا يحل استحداث زيجات جديدة. استمر هذا حتى العام السادس الهجري بعد وقعة الحديبية، حيث حدث لنا سورة الممتحنة النص النهائي والأخير في موضوع الزواج أو التجاوز بين المشركين والمشركات. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إلى آخر الآيات، إلى أن قالت الآيات: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن كل اللي عنده كافرة أو مشركة ينفصل عنها بطريق، لا أما إيه؟ انفصال أو بينونة. بينونة لا طلاق. إذن واحد انفصال اعتبارا من العام السادس حتى في الزيجات القديمة يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أنشأ له الحاكم عقدا جديدا وزواجا جديدا، فإن لم تقبل الإسلام حدث الانفصال. هذا بالنسبة للمشركات. بالنسبة لأهل الكتاب فقد جاء نص آخر في سورة المائدة، هو قوله تعالى في آخر الآيات التي نزلت من القرآن الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا النص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن نعلم أن عمر بن الخطاب كانت له آراء، هذه الآراء الرسول صلى الله عليه وسلم زكاها وأيدها القرآن كثيرا. وكان الرسول يقول: كان في أمتي محدثون لكان عمر. إذا لعمر مركزه في الإسلام وقيمته، وقد نزل القرآن برأيه كثيرا. بالنسبة لموضوع المؤلفة قلوبهم وموضوع الزواج من الكتابيات كان لعمر رأي في هذا. بالنسبة للمؤلفة قلوبهم عمر بن الخطاب أسقط سهم المؤلفة قلوبهم من سهام الزكاة أو الصدقات، وقال إن الله أعز الإسلام، نحن في حاجة إلى مؤلفة قلوب، مؤلفة قلوبنا بنعطيهم أموال من أموال الصدقات يكونوا مشركين مثلا لأن يبعدوا أجزاءهم عن المسلمين، أو ناس أسلموا لكن إيمانهم ضعيف بيديهم مالهم لقوة إيمانهم. هذان الطائفتين، المشركون الذين نريد أن نبعد أجزاءهم عن المسلمين، أو المسلمون الذين أسلموا وهم ضعاف الإيمان بنعطيهم ليقوى إيمانهم. هذان الطائفتان بيمتنعوا المؤلفة قلوبهم، يعني بتألف قلوبهم جاهز. فأحيانا يكون تأليف القلب بمنصر اجتماع جيد. لما جاء ابو سفيان يسلم ابو العباس قال للرسول ان ابا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا منه، قال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن الى اخر النص. لم يسال مؤلفه قلوبهم زي عمر بن الخطاب قال لا احنا مش عاوزين مؤلفه قلوبهم ابدا، نثبتوا بان اخويا وكويسين جدا. اذا عمر بن الخطاب هل يمكن ان يسمي تفرقه هذا الغاء لسعي مؤلفه قلوبهم؟ لا يجوز عمر ولا غير عمر على مثل هذا التصرف. انما عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى ان الوقت ليس في حاجه الى المؤلفه قلوبهم وينبغي سعي المؤلفه قلوبهم، ولذلك قال بارجاء هذا في هذا الوقت. لكن اذا حدث أن المسلمين أصبحوا في حاجة إلى المؤلفة قلوبهم فحينئذ يعطون المؤلفة قلوبهم. ده بالنسبة للمؤلفة قلوبهم. بالنسبة للزواج من الكتابيات، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الزواج من الكتابية، والعديد كان بيعبر تعبير عظيم جدا. كان يقول تكسر حاضر المسلمة بكتابية، يعني يبقى انت متجوز واحده مسلمه وتروح تجيب لها ذره كتابيه غرتها بالكتابيه، يعني تقيم الام نفسيه بين مسلمه وكتابيه في بيتك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن هذا، وكان يطالب المسلمين بعدم التزوج من الكتابيات. ليه؟ لان في وقت عمر كان موجود نساء كثيرات مسلمات ازواجهم راحوا شهداء، فما الداعي ان تترك هؤلاء النساء اياما ثم تتزوج من اهل الكتاب؟ انت تتزوج من كتابيه اذا لم تجد مسلمه، لكن اذا وجدت مسلمه فانت تتزوج المسلمه ولا تتزوج الكتابيه ابدا. فإذا كان عمر قد قال هذا الكلام وأدلى بهذه الحجة في أيامه، فإننا نقول إنه ينبغي للمسلمين في هذا الزمان بالذات أن يبتعدوا عن الكتابيات. ونحن نعلم الجرائم التي جرتها الكتابيات على المجتمعات الإسلامية، زيجات تمت والقصد منها التجسس، تجي كتابية تتزوج مسلم وقصدها ان تتجسس عليه وعلى امته، واحد يروح المانيا يجيب لي مرأة المانية معاه، هذه المرأة التي فعل لا تعرف لغته ولا دينه بتخرج اولاد كالاولاد القدامى الذين خرجتهم الارساليات، بيطلعوا مقتنعين بها وبدينها، لان الفن الواحد من المانيا ليس مسلما وانما هو متميز، بينما هي متمسكة بتقاليدها، واذا ستنتصر عليه وستجعل عقله وقلبه وروحه وثيابه كله المانيا، واولاده يطلعوا المان وهو واقف يتفرج ولا يعرف ماذا يفعل. اذا في هذا المجتمع الضعيف المهزوز المفتون دينا ويقينا، ينبغي لمن عنده عقل ان ينأى بنفسه وبكرامه امته عن التزوج من الكتابيات. إذا التزوج من الكتابيات مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يكون في المسلمين قوة بحيث لا تستطيع الكتابية أن توقع عليهم، الشرط الثاني أن يكون في الزوجات المسلمات قلة، إنما وهو موجود مسلمات يمكن التزوج بهن فلا داعي أبدا للتزوج من الكتابية. ثالثا إذا كان المسلم متزوج بمسلمة فلا يحل له ان يجمع عليها ذرة تؤذيها، كما قال عمر بن الخطاب تجمع المسلمة مع الكتابية في بيت واحد، اذا يحرم عليه بنت هذا الطفل. فلا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم، ولا تنفعوا المشركين حتى يؤمنوا. والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار. في حد يدعو الى النار؟ ابدا. لكن نهايه الطريق النار. والله سبحانه وتعالى كما حدثنا بالقران الكريم فانه يحدثنا عن الماضي والحاضر والمستقبل في ان واحد. هؤلاء يدعون الى النار والله يدعون الى الجنه والمغفره باسمه، فكيف تجتمع الدعوتان تحت سقف واحد؟ اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باسمه، ويبين اياته للناس لعلهم يتفكرون. بالنسبه للمحيض ويسالونك عن المحيض، يعني اتيان الناس وقت النساء وقت الحيض، قل هو اذى اليهود يعتبر المراه وهي حائض نجسه، لا تؤاكل ولا تعاشر وتبيت في مكان وحدها وتؤذى. ده بالنسبه للمراه الحائض. في الوقت الذي نجد فيه ان غير اليهود يجامعون المراه في ايام الحيض، المسلمين وجهوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ماذا نفعل بالنساء في ايام الحيض؟ نجتنبهم زي اليهود ولا نعاشرهم؟ اولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه للمراه الحائض، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول امنا عائشه يامرها ان تحضر الخرقه التي سيصلي فيها وهي حائض، فتقول له انا حائض، يقول لها احيضتك في يدك. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤاكل زوجته وهي حائض، كانت تاخذ العرق يعني حده اللحمه اللي في العظمه تاكل منها، ثم ياخذها النبي منها فياكل فمه على فمها على المكان اللي مسه فمها. وكانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيزيد عملته للمراه الحائض، ما كانش بيعتبر المراه نجسه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ولما سئل عائشه تقول له انا حائض لا احيضتك في يدك وايدك اللي حائض. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر زوجته ان تتجر ثم يداعبها. لا يحل من المرأة الحائض ما فوق السرة وما دون الركبة. إذن من كل رجل أن يقبل زوجته وأن يعانقها في أيام الحيض. لكن المحرم هو مكان المحيض، مكان الحيض. ويسألونك عن المحيض يعني مكان الحيض. قل هو أذى. أذى يدي أمراض معينة، والله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليكم ويريد أن يطهركم ويريد أن يحييكم من الأمراض. فاعتزلوا النساء في المحيط. فاعتزال الجماع وليس اعتزال اجتماع. يعني مش معناه أن مش اليهود اللي هي حتة واحدة، لا. اعتزلوا النساء في المحيط. فالمكتوب بالاعتزال بعد عن الجماع. اعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تمس المرأة بمعنى الجماع في الموضع حتى يكون. طيب بعد ما المرأة ظهرت من الحيض بتاع الحيض سواء كان مدته ثلاث ايام او اكثر من هذا حسب عادتها هي التي البتها. طبعا احنا عارفين ان دم الحيض لم يخرج من الرحم. ان كان مدتها طبعا الدم اللي باقي بعد كده بيكون استحاضة. والاستحاضة ليس لها حكم الحيض. يمكن له ان يجامعها في فترة الاستحاضة، لكن في ايام الحيض لا، لان الحيض هو الدم الخارج من الرحم. طيب انتهت فترة الدم، هل له او هل من حقه ان ياتيها؟ الجواب لا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عبر بتعبيره: فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. تطهرن يعني ارتكلن. تتطهر. ومن آداب الإسلام في طهارة الحائض أن تتتبع أثر الدم برائحة زكية. تمسك قطعة من الكرسة في الحب قطعة حب، ثم تنظف نفسها تماما وتطهر نفسها بريحة جميلة بحيث تبعد هذه الريحة القذرة. هذا من تعليم الإسلام ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمها للنسائه. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله من المكان المحدد وهو امام. بعض الناس يتساءلون عن اثنان المراه دون الخلف. اذا كان الاجابه واضحه في هذه الايات والسحر من عده وقوع، اذا كان الاسلام ينهى عن اتيان المرأة في ايام ظلم الحيض، فكيف يأمر باتيانها في مكان البراز؟ اذا كان ظلم الحيض اجى يبقى البراز من باب اولى اشد اجى. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى على الذين يفعلون هذا وشدد النكير. فأتوهن من حيث أمركم الله في المكان الذي علمكم الله إياه، وهو مكان فطري يعرفه الجميع بالفطرة. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم، حرث يعني مكان زراعة، زي الفلاح لما بيحرث أرضه وبيزرع. إذا أنت قصدك من الزواج ليس الشهوة ولكن الحرث، ابتغاء الولد. نساؤكم حرث لكم. هل الولد ياتي من امام او من خلف؟ اذا من امام. واذا الاسلام يلغي باعتبار المسلم مساله الخلف على الاطلاق. نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم انا شئتم. بعض المفسرين وقد قال انا شئتم، وقال في كيف شئتم في اي مكان شئتم. اما شئتم المطلوب في اي زمان شئتم وفي اي وضع تشاءون. اي وضع يرضي الرجل والمرأة ويتفق عليه الرجل والمرأة فهو متشاور ومقبول، الا وضع واحد وهو الخلف. نساء الانصار سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في اتيان المرأة من خلف في قدام، وهذا اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ام ناسكم. اظن كثير من الاخوه بيستغرب كيف نشرح هذا الكلام. اللي انا عاوز اقوله اللي بيتكلموا عن ادب الجنس او بيتكلموا عن شرح الجنس في المدارس الثانويه والجامعات بيزعلوا مني قوي لما تقول لهم يا جماعه الجنس عارفينه اطفال، يا جماعه التلفزيون علم الناس كل حاجه، عيالنا حفظوا كل شيء، التلفزيون شرح كل حاجه صغيره، ما عادش حاجه بقى. لا لسه عاوزين ندخلهم غير الثانويه والجامعات، لا. نحن نشرح ما قاله الله سبحانه وتعالى، وليس في هذا شيء يغض من كرامه الانسان يتحدث او كرامه الانسان يسمع، لان الذي قال هذا الكلام هو احسب الحاكمين وهو رب العالمين. ونظرة الإسلام إلى الجنس ليس نظرة استهزار وتقدير كما يتصور البعض، وإنما الإسلام ينظر إلى المسألة الجنسية على أنها مسألة طبيعية ومسألة عادية، وليس فيها ما يستقذر ولا يستقبح إذا كانت في الحدود التي شرعها الله وقدرها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. كل هذه الوصايا بالنسبة لمسألة الحيض وبالنسبة للمسألة الجنسية، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين الذين يلتزمون لهذا الكلام والذين ينفذون وصايا الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.